في تكوين في التأثير على الشخصية. هذا الضلع الأول. الضلع الثاني المجمع عليه عند علماء التربية يتعلق بدور التعليم والتربية. فلا خلاف بين علماء النفس وعلماء الاجتماع أن التعليم والتربية كضلع ثاني رئيسي له دور كبير في صناعة الشخصية. الضلع الثالث المجمع عليه عند علماء النفس وعلماء التربية من المسلمين ومن غير المسلمين يتعلق بالمحيط والبيئة. فلا شك أن البيئة دور كبير في تكوين الشخصية. طبعا يبقى هنالك عوامل أخرى، لا شك أنه للفرد والإرادة القوية للفرد يستطيع أن يتجاوز هذه العوامل الثلاثة، فيستطيع أن يقفز فوق البيئة وفوق الوراثة وفوق التربية والتعليم، ولكن نقول أن هذه عوامل تتجمع لتكون الشخصية. فإذا تكاملت
من الثوابت في علم النفس.
نعم. إذا تكاملت هذه الثلاثة اجتمعت مع وجود عناصر قوية في الشخصية وإرادة قوية يحدث نوع من التكامل في الشخصية.
نعم.
عندما نبحث هذه العوامل في الحقيقة نجد
يعني إذا كان الجانب الوراثي هو الضلع الأول في هذا المثلث، فعلي بن أبي طالب هو ابن أبي طالب، هذه الشخصية البطلة صاحب الجاه وصاحب الصبر ويتمتع بكل المقومات الشخصية القوية، فهل نستطيع أن نقول أن علي بن أبي طالب أيضا حمل هذا الجانب الوراثي من أبيه؟
بلا شك أنه عندما نبحث عن الضلع الأول وهو ما يسمى بعامل الوراثة فنجد أن الإمام علي ولد من أبوين، أبو طالب أجمع المؤرخون من المسلمين على أنه كان يتسم بصفات حميدة من الكرم والشجاعة والسماحة والرئاسة والزعامة، وكان هو رئيس قريش وإمامهم وزعيمهم في كل الأمور، حتى أنه لم يكن له منافس في حياته. فلا شك أضف لهذا أن أبا طالب كان يحمل هدف كبير كما أجمع كل الذين نقلوا أشعاره، كان يحمل هدف عظيم وهو التوحيد والعقيدة والإيمان بالله الواحد. ولأجل ذلك نحن نجد أنه أجمع الذين عاصروه والذين رووا شعره على أنه روى كثير، مثلا كمثال روى كثير نقلت عنه الكثير التي تبين
استدل به على إيمان أبي طالب،
يعني على أن الرجل كان يحمل هدف في قضية بالذات في قضية التوحيد. مثلا هذه الأبيات المتواترة عنه التي تبين على أنه كان صاحب هدف وأنه كان يحمي عقيدة التوحيد ويضحي لأجلها، وأن حماية الرسول الله إنما كان لم يكن ناتج عن أنه علاقة مادية تتعلق بالنسب والقرابة، بل كانت علاقة معنوية تتفق في وحدة الهدف بينهما وهو قضية التوحيد. مثلا هذه البيت الصريح الذي يبين عمق التوحيد عند أبي طالب، مثلا ليعلم خيار الناس أن محمدا نبي كموسى والمسيح المريم، هذا كمثال،
هذا إقرار بالتوحيد وإقرار بالنبوات أيضا.
نعم، إقرار بنبوة محمد ونبوة موسى ونبوة عيسى. والبيت الآخر، ألم تعلموا أنا وجدنا محمدا رسولا كموسى خط في أول الكتب. هذه تبين أن العلاقة بين الرسول الأكرم وبين أبي طالب كانت علاقة معنوية، أصلا لم تكن علاقة مجرد علاقة نسبية مادية محضة، بل كان هنالك علاقة
انتماء إلى مبدأ توحيد عبودية لله.
نعم، إذن فهذه تبين النشأة والوراثة من الأب. أما فيما يتعلق من الأم، ففاطمة بنت أسد بنت هاشم الهاشمية، وكان الإمام علي أول من ولد من أبوين هاشميين، كانت من أوائل الذين التحقوا بالرسالة وآمنوا بالرسالة، وكانت من النساء اللواتي كان الرسول يحتف بهن ويهتم بهن اهتماما كبيرا. فطبيعة النشأة للإمام علي عند هذين الأبوين
بيت إيماني بكل جوانبه.
نعم، إذن هذا هو العامل الوراثة الذي لعب دور كبير في تكوين شخصية الإمام.
لكن عامل الوراثة هو عامل مؤثر وليس نستطيع أن نقول أنه هو الأساس.
نعم هنالك عوامل أخرى، نحن نعتقد أنه هنالك عوامل غيبية فالإمام علي، ولكن نحن نريد نقول أننا نبحث عن المسألة من الناحية، حتى من الناحية من باب ألزموهم بما ألزموا أنفسهم.
يعني قد يرد إشكال مثلا أنه ابن نوح، ابن نوح كما تعلم أنه خرج على ما نبوة أبيه وخرج على خط التوحيد،
ولهذا أنا قلت بداية الكلام أنه إذا اجتمعت هنالك عامل آخر، هنالك عوامل أخرى، هنالك العناية الإلهية التي حفت بالإمام علي، هنالك عامل الإرادة القوية لشخصية الإمام علي، ولكن أنا أقول إذا تجمعت هذه العوامل كلها، عامل الوراثة وتجمعت عامل العناية السماوية والاختيار السماوي والاصطفاء، هذا عامل مهم مع عوامل أخرى مادية ملموسة محسوسة، حين إذن تتكامل الشخصية أكثر. ونحن نجد مثلا كمثال العامل عامل الوراثة، يعني لو جئنا من باب قاعدة الإلزام أنه لا يمكن أصلا الإنسان إذا كان إنسان يريد أن يتعامل بالوراثة لا يريد أن يعتقد بقضية الاستفاء والعناية الإلهية، فنقول هذا العامل متوفر في الإمام علي. إذا كان إنسان يعني تربوي
محض القيم التي في والده لا أقل أنها موجودة عنده،
إذا إنسان مثلا
بغض النظر عن كل العوامل
لا يؤمن بالجوانب الغيبية.
نعم.
أنا أريد أن أناقش إنسان لا يؤمن بالجانب الغيبي والجانب العناية الإلهية، الاستفاء السماوي، الاختيار الإلهي، فأنا أقول له حتى على حسب مباني علماء التربية التي تركز على العوامل الأضلاع الثلاثة، الوراثة والتربية والتعليم والبيئة والمحيط، أقول هذه الثلاث العوامل توفرت في الإمام علي.
فأنت تعرض من الجانب العلمي المحيط بعيدا عن الحالة العقائدية.
نعم بعيد عن الحالة العقائدية لمن يريد أن يبحث عن الإمام علي، بالذات الآن الكثير من المسيحيين الذين لم يؤمنوا بالجانب الغيبي الإمام علي، يعني عندما رأوا هذه الجوانب الثلاثة توفرت في الإمام علي آمنوا به، وكل إنسان يؤمن من الإمام علي. الميزة اللي في الإمام علي أنك أينما اتجهت حسب أي مبنى تستطيع أن تأخذ بالإمام علي،
سلام.
المبنى الغيبي أو المبنى التربوي أو علم النفس أو علم الاجتماع أو على أي قاعدة
يلزمك الهداية من أي اتجاه.
نعم صحيح.
هذا الجانب الوراثي. الجانب التعليمي إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الجانب التربوي الذي نشأ فيه ضمن بيت أبي طالب ثم انتقل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله،
الجانب هذا مهم جدا. نحن نجد أن الإنسان يمر بمراحل مهمة في حياته، تقسم عند علماء الاجتماع كذلك وعلماء النفس أعمار الإنسان إلى مراحل، من ضمنها من سن السنة الأولى من حياته إلى سن العاشرة. ونحن نجد أن حتى في مدارس التربوية قررت علماء التربية أن تبدأ السنة الدراسية من سن السابعة لأسباب مهمة جدا قادت علماء التربية وعلماء النفس إلى أهمية هذا السن.
السن الذي يصبح الإنسان فيه مؤهلا
لتلقي المعلومات.
نعم.
لم يكن القضية مساطفة أنه تم اختيار سن السابعة لقبول المدارس، بل كانت على أساس نظريات علمية قام بها علماء النفس ذات علم نفس الطفل وعلم نفس الاجتماع الطفل، قامت دراسات كبيرة. فنجد هذه السنة على حسب هذه المباني الإمام علي مر بمراحل خمسة في عمره. المرحلة الأولى مرحلة ما قبل البعثة، هذه فترة 10 سنوات باعتبار أن الرسول حينما ولد الإمام علي كان في 30 وبعث في 40، فكان عمر الرسول عمر الإمام علي حين بعث الرسول 10 سنوات. ثم تأتي المرحلة الثانية من البعثة إلى الهجرة، هذا العمر القسم الثاني من عمر الإمام علي. ثم تأتي من مرحلة الهجرة
إلى
وفاة الرسول، ثم تأتي من مرحلة وفاة الرسول إلى خلافة الإمام علي، ثم تأتي من خلافة الرسول الإمام علي إلى شهادة الإمام علي. خمس مراحل. أهم مرحلة في حياة الإمام علي هي مرحلة قبل البعثة، باعتبار أنه حسب مباني علم العلم الوراثة وحسب علم التربية وعلم النفس أن العشرة الأولى في حياة الإنسان تمثل البنية الأساسية لحياة الإنسان،
برنامج لكل مسيرة الإنسان. نعم. في حياته
حينما نبحث نجد أن الفترة التربوية من هو المربي ومن هو المعلم، نجد إجماع من قبل المسلمين من السنة والشيعة والسلفية والوهابية على أن الإمام علي تربى منذ اليوم الأول حتى عندما قبل أن ينتقل إلى بيت النبوة عندما ولدته فاطمة بن الأسد، كان الرسول منذ اليوم الأول اختار له وقرر أن يجعل مهده بجوار مهده، وكان بينه وبين الإمام علي منزلة 30 سنة، الأب والابن 30 سنة ليست قليلة. فكان الإمام علي أصلا
هذا تلازم له معنى وله بعد.
نعم، هذه التربية والتعليم تحت إشراف النبوة بالذات في العشر السنوات التي قبل البعثة في السن الرئيسي في تكوين الشخصية، هذه لها دلالة كبيرة جدا، حيث أنه أجمع المؤرخون أن الإمام علي لم يتربى ولم يتعلم عند أبي طالب، ورث أصلا من أبي طالب أمور، ولكن التربية والتعليم والضلع الثاني في تكوين الشخصية تلقاها من النبي طول حياته، كان أصلا كان عند رسول الله. هذا هو الضلع. إذن ماذا نتصور؟ رجل خرج وولد من أبوين أبي طالب وفاطمة بنت أسد، والمعلم والمدرسة التربوية والمدرسة التعليمية له كان أفضل البشر وأكمل البشر، فهذا رجل تكون من هذين الضلعين الرئيسيين، ماذا ننتظر؟ ماذا سيكون عنده من صفات ومن خصائص؟ فإذا تكاملت قضية الوراثة وما ورثه من أبي طالب من خصائص مع وجود تحريك هذه الخصائص من خلال التربية النبوية مع وجود الفطرة السليمة الموجودة في الإمام علي، تتجمع هذه الأشياء فتكون شخصية نادرة.
يعني هذا وجه لتفسير أنفسنا وأنفسكم باعتبار أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكب نفسه في علي بن أبي طالب من خلال هذا المنهج في التربية. الآن الجانب المثلث الآخر في التربية هو المحيط والبيئة.
لا شك أن للبيئة دور كبير في التربية، والمحيط هو الضلع الثالث عند علماء التربية. فنحن نجد أن الرسول كان يأخذ الإمام علي أينما ذهب، حتى عندما كان قبل البعثة يذهب إلى غار يتعبد ويتحنث كان يذهب الإمام علي، فكان الرسول هو في الحقيقة بجوار إلى أنه يمثل الضلع الثاني، كان يمثل الضلع الثالث باعتبار أن البيئة والمحيط الذي أحاط الإمام علي هو نفس الضلع الثاني الذي ربى الإمام علي، هو الذي أحاط بالإمام علي. فبيئة الإمام علي بيئة محمد
صلى الله عليه وسلم،
والذي أحاط بالإمام علي في جميع جوانبه وفي جميع حياته هو الرسول الأكرم. فلهذا نجد أن علماء السيرة لم يفصلوا بين الجانب الثاني والجانب الثالث في تربية الإمام علي. فتخيل أن رجل عاش في بيئة نبوية وتربى تحت رعاية نبوية وأحاط بالنبي في جميع جوانب تربيته،
وكل حياته قضاها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أضف لهذا أنه يبقى الجانب المهم جدا الذي للأسف الشديد أن إخواننا أهل السنة لا يلتفتون إليه، الجانب الغيبي في حياة الإمام علي. يعني نعتقد أن للأسف الشديد أنهم أهل السنة كثير منهم لا يلتفتون إلى أنه بجوار هذه العوامل الثلاثة، وهي عوامل واقعية مثبتة وللإمام علي، لا يلتفتون إلى أن هنالك عناية سماوية احتفت في الإمام علي من مولده إلى شهادته، فلم يكن أي حركة وأي سكنة وأي خاصية في الإمام علي وأي حدث كان تحت إشارة نبوية. في معاركه قال له الرسول ستقاتل الناكثين والمارقين، ما يدل أنه كان يمر حسب مخطط سماوي.
وأول خطوة في حياته ولادته في الكعبة الشريفة.
في الكعبة ولادته في الكعبة، في شهادته أخبر الرسول شهادته، في كل أمر من حياته لم يكن يتحرك أمانا لرسول الله بقتال الناكثين. نجد هذه مسألة مهمة، لماذا أنه لم يقل مثل أبو بكر أمانا لرسول الله بقتال المرتدين؟ الرسول لم يأمر، قاتل المرتدين باجتهاد من نفسه، بينما هذا أمرني، قال لي، أخبرني رسول الله بأنك أخبرني بأني سأقتل، أخبرني رسول الله، ما يدل
على التنزيل وتقاتلهم على التأويل.
هذا الجانب الغيبي للأسف هو الجانب الغائب عند أهل السنة، وهو الجانب المهم جدا في حياة الإمام علي، إلى جوار أنه هذه الجوانب التي حفت بالإمام علي هي كذلك لها دور غيبي، فكون الإنسان يتربى في حضرة الرسول الأكرم لا يمكن أن تكون هذه مسألة مصادفة. كون الإنسان يلد في الكعبة ويتربى في بيت محمد ويشرف عليه رجل عظيم مثل أبي طالب، فاطمة بنت أسد، ويعيش في هذه
ويزوج
الظروف
الزهراء،
ويزوج الزهراء، ورجل يقاتل الناكثين بأمر النبي، يقاتل المارقين بأمر النبي، يقاتل على التأويل بأمر النبي، يقاتل، فهذه كل خطواته، هذه ما يمكن أن تكون المسألة مصادفة.
يعني هذه هي مقدمات الاصطفاء.
نعم،
يعني يصنع في مدرسة إلهية ومن ثم يصطفى ليكون هو المطبق للإرادة الإلهية في الأرض.
نعم، ولهذا نحن نجد أنه عندما حاول البعض أن يقول أن بعضهم ولد في الكعبة غير علي، أجاب بعض أهل السنة المنصف
حكيم ابن حزام،
أيوة، أجاب إجابة جميلة عجبتني، وهو أنه يجب أن ننظر حتى هب الآن أنا أستطيع وأنت تستطيع، الآن زوجتك حاملة أو زوج حاملة، تستطيع أن تجعلها في الشهر التاسع وتذهب بها تلد في الكعبة، لكن هل هذه عناية إلهية أم أنها عناية من الطبيب ومن حارس الكعبة؟ فرق كبير. أن
لا يحق للإنسان أن يصطنع دليلا لنفسه.
نعم، لأن هذه يجب أن ننظر إلى الإمام علي كهرم متكامل، أن جميع حركة من حركاته كانت، جميع خصائصه، جميع صفاته، جميع سماته كانت عناية سماوية، في مولده، في حركته، في قيادته، في كلماته، في خطبه، في كلماته، في رسائله، في شهادته، في، نعم، لو كانت هذه مجرد ولادة في الكعبة بغض النظر عن جميع حياة الإمام علي ممكن أن الإنسان يدخل في شك، لكن عندما تتجمع الكثير من الخصائص، الكثير من العناية الإلهية المركزة، فتشعر أن هنالك كيمرة مركزة من الله على الإمام علي في جميع خصائصه، حينئذ لا يمكن أن تقول أن مولده في الكعبة كان مصادفة، لا يمكن أصلا. أما أن يأتي رجل مرت عمره من الكعبة فأدخلوها في الكعبة حتى لا تلد أمام الناس، ثم لم يحدث له فضيلة، ولهذا نجد لم يحدث في التاريخ أن حكيم كان يوم من الأيام يفتخر بهذا المولد، لأنه كان يعتقد أن هذه مصادفة أصلا، لم يكن يعتقد أنها عناية إلهية. لو صحت فهي لا تمثل رقم، باعتبار أن القضية لم ينظروا أن إلى هنالك كثير من الجوانب التي جعلتنا نعتقد أن هذه الولادة مباركة وأنها عناية سماوية، ليس مجرد الولادة هي التي لفتت الناس، ليست مجرد ولادة الإمام علي في الكعبة هي التي، ولكن هنالك
معاني حياة أمير المؤمنين مع ولادته في الكعبة. هذا التكامل هو الذي يظهر لنا حقيقة هذه الشخصية. يعني أستطيع أن أقول أنك الآن قدمت مفهوم بسيط عن عصمة أمير المؤمنين؟
هو في الحقيقة أنه الذي يبحث عن حياة الإمام علي منذ مولده إلى شهادته لا يمكن أن، يعني تاريخ الإمام علي لا يمكن أصلا يستطيع، لا يحتاج الإنسان أن يبحث عن الأدلة القرآنية أو أدلة نبوية في عصمة الإمام علي المتواترة عند المسلمين، بل مجرد أن الإنسان يتجرد فقط، أن يتجرد من التعصب المذهبي، أن يتجرد من قراءة الكتب التي كتبت ضد الإمام علي، أن يتجرد من يتأسمم من المظلومية والكتب التي ظلمت الإمام علي، ويقرأ الإمام علي قراءة بعيدة عن الأفكار الموضوعية المسبقة التي تكونت حول الإمام علي قبل معرفة الإمام علي، حينئذ سوف يصل. أنا أتذكر أن المشكلة الرئيسية التي عانينا منها، أنا كرجل مستبصر كنت من الوهابية وانتقلت للعشرية ودرست عند الشيخ بن باز وعلماء السعودية، أنه في الحقيقة أن مشكلتنا أننا عرفنا الإمام علي قبل أن نبحث عن شخصية الإمام علي. عرفنا الإمام علي من خلال كتابات النواصب، عرفنا الإمام علي من خلال الكتابات التي سطرت من الاستخبارات الأموية، ولم نقرأ تاريخ الإمام علي، ولم نقرأ ما قاله النبي
صلى الله عليه وسلم. قال جاهز لتتعرف على هذه الشخصية ضمن إطار فكر معين.
صحيح، قرأنا كتاب من منهاج السنة لابن تيمية فعرفنا الإمام علي من خلال رجل ناصبي، ولم نعرف الإمام علي من خلال أقوال الرسول في الإمام علي. والمفروض أن الإنسان إذا أراد أن يتعامل مع كل مسألة دينية، ليس فقط في الإمام علي، كل قضية دينية سواء تتعلق بأصل من أصول الدين كإمامة الإمام علي، أو تتعلق بمسألة فرعية فقهية، أن ينطلق من البحث في الحديث النبوي والآيات القرآنية ثم بعد ذلك يحكم. لكن نحن لم ننطلق هنا، لم نبحث ماذا قال الرسول في الإمام علي، بل بحثنا ماذا قال ابن تيمية في الإمام علي، وجعلنا كلمات ابن تيمية بحيث لا نشعر فوق كلام رسول الله. كلمات ابن تيمية في الإمام علي أصبحت عندنا هي الحكم في معرفة الإمام علي، ليس كلام رسول الله هو المعرف للإمام علي، بل أصبح المعرف للإمام علي هو كلام ابن تيمية في الإمام علي. هذه المشكلة الكبرى.
انكشاف هذه الشخصية أمامك والمفارقة بينما كان يقدم لك جاهزا وبينما وجدته عندما رجعت إلى الأصول وإلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي كشف لك الحقيقة.
نعم، الرسول هو الذي كشف، لأنه كلمات الرسول وبلاغة الرسول تتجلى في يعني في وصفه للإمام علي. البلاغة النبوية هي قمة البلاغة، وهو أبلغ من الإمام علي، وهو أبلغ إنسان وجد في الأرض الرسول الأكرم. ولكن حينما تبحث عن بلاغة النبي تجد أن العبارات التي استخدمها في علي هي أوج البلاغة النبوية. وإذا أردنا أن نعرف بلاغة النبي فلنبحث عن عبارات الرسول في علي، لأنه استخدم قمة التعبير في تعريف الإمام علي.
يعني مثلا علي
أنت مني بمنزلة هارون موسى.
نعم، علي مني وأنا من علي، ولا يؤدي عني إلا أنا أو علي.
نعم، عبارات يعني قمة الأدب. البلاغة النبوية أصلا تتجلى، مما يدل أن العشق والمحبة تجلت في قلب الرسول الأكرم للإمام علي، فانطلقت وانبثقت هذه من خلال تعبيرات الإمام علي. ولكن للأسف أن التاريخ ظلم الإمام علي، فأصبحنا لا نتأمل في كلام النبي ولا نتأمل ماذا قال في علي. وكنا أتذكر نقرأ قال رسول الله علي أنت مني منزلة موسى، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من دون أن نتأمل في معاني هذه العبارات وماذا هي، من دون أن نبحث في قاموس اللغة. قبل أصلا ننطلق وكأننا لا نعرف اللغة العربية، نبحث ماذا قال ابن تيمية، لا نبحث ماذا قال قاموس اللغة. ما معنى منزلة؟ ما هي المنزلة؟ منزلة هرموسة ماذا تعني؟
ما معنى
لا، قال ابن تيمية أن منزلة هرموسة هذه ليست فضيلة، لا يدل على فضيلة، خلاص. مجرد أن ابن تيمية يقول أن هذا الحديث حديث المنزلة يدل على فضيلة، نحن لا نتأمل أنه هل هو في قواعد وضوابط اللغة العربية فضيلة أم لا. أما أن يقول ابن تيمية فنحن بالذات نحن عرب نعرف لغة العرب، كيف نأتي نقلد في قواعد لغة عربية؟ نحن نعرف معنى اللغة العربية، فالمشكلة أننا قلدنا أهل الشروح وتعاملنا وكأننا لا نعرف لغة اللغة العربية، كأننا ولدنا في بيئة لا نعرف ما معنى منزلة وما معنى ومن هو هارون ومن هو علي، وكأن نحن نحتاج إلى مترجم، وكأن الرسول كان يتكلم بلغة لا يعرفها إلا ابن تيمية، فنحتاج إلى قاموس ابن تيمية فقط.
يعني مثلا هل مر معك حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويدخل جنة عدن غرسها ربي فليوالي علي بن أبي طالب بعدي؟
مرت أحاديث كثيرة، ولكن هذه الأحاديث
بدون تأمل وتدبر
بسبب ابن تيمية تحولت إلى جثة هامدة. هذه الأحاديث ماتت، لأن كثير مدرسة تكونت قامت على التأويل والتزوير والتحريف لما جاء عن النبي في علي، فأصبحت هذه كلمات الرسول في الإمام علي عبارة عن جثث هامدة ميتة في فضاء في كتب فضاء الإمام علي، لم نكن نتعامل معها كما نتعامل مع غيره من الصحابة، فكنا ننظر إليها كأنها ميتة. ولهذا أنا أشعر أنني عندما بدأت أقرأ، عندما تخليت عن شروح ابن تيمية لأحاديث الرسول في علي وعن فهم ابن تيمية لفضائل الإمام علي، بدأت أبحث عنها من ناحية لغوية. هذا القرآن نزل بلغة العرب، وبدأت أتعامل مع فضائل الإمام علي من خلال قاموس اللغة لا من خلال قاموس ابن تيمية، من خلال قواعد اللغة لا من خلال قواعد ابن تيمية. حينئذ عرفت ماذا قال النبي في علي. أنا أعتقد أنه يحتاج إلى قليل من التحرر، وألا يعتمد الإنسان على شراح الحديث، اعتمد على الحديث. مشكلتنا كنا نخلط بين الحديث النبوي وبين شارح الحديث النبوي.
طيب، لا أقل أنه من يريد أن يطلع على حديث أو على شرحه من مدرسة معينة فليطلع أيضا على الرأي من المدرسة الأخرى في هذا الحديث وفي شرحه، لا أقل يكون أمامه يعني أمام هو حديث هنا شرح بهذا الاتجاه ونفس الحديث شرح بهذا الاتجاه، وليكن لديه نوع من التأمل والتدمر والتمييز وترجيح شيء على شيء.
والمشكلة هنا أنه ابن تيمية عندما يأتي إلى متناقض في عمل عن الله، عندما يأتي إلى حديث في غير الإمام علي يتعامل بعقلية أكاديمية، يبحث إلى ضوابط اللغة، قواعد الأصول، ويبحث إلى قواعد الكلام والقواعد التي تستخدم عند شخص مجرد ليس. لكن عندما يأتي إلى الإمام علي لا يتعامل بمنطلق باحث لغوي، يريد أن يبحث ماذا قال النبي، لا يريد أن يفرض. مشكلة أنه ابن تيمية ملتزم في قواعد اللغة في غير علي، فإذا جاء إلى علي نعم هذه القواعد تتعطل.
إن شاء الله سنعود لمتابعة هذا الحوار بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم، تبقوا معنا.
صبح الأمل لا والهادي مسرور.
من المعين الصافي، من النبع الغزير، من الماء النقي، قناة أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
علي 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 حبه جنة، قديم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي حبه جنة، قديم النار والجنة، وصي المصطفى حقا، إمام الإنس والجنة، علي 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 علي.
السلام الفضائية.
صبح الأمل لا والهادي مسرور. صبح الأمل لا.
أعزائي المشاهدين، عودة لمتابعة القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامج الصراط المستقيم مع ضيفنا الدكتور عصام العماد. دكتور، كنت أتحدث عن العلمية التي تتوقف عند ابن تيمية عندما يأتي لمناقشة قضية حق في أمير المؤمنين سلام الله عليه. يبدو أن التاريخ أيضا بشكل عام عندما يتعرض لهذه الشخصية لا يتعامل معها بإنصاف. يعني أعود معك إلى محور أبي طالب سلام الله عليه. محور أبي طالب محور هام نتعرض له في كل حلقة. أبو طالب له حق علينا بأن نبين ظلامته التي يطمسها التاريخ تباعا. مع الأسف العنوان عن أبي طالب أنه كافر. مستند ذلك ما روي في البخاري في ذلك الموقف عندما كان أبو طالب سلام الله عليه في اللحظة الأخيرة من حياته والرسول يدعوه إلى الإيمان، والقوم كانوا يحضرون ذلك المجلس، و كما تنقل الرواية أن أبا طالب لم يتلفظ بالشهادة ولم يخرج على من هذه الدنيا على دين الإسلام. ما رأيكم بهذه الرواية، وهي رواية تعتمد وأنها الأساس في بناء فكرة كفر أبي طالب؟
في الحقيقة أنا أريد أن أذكر هذه الرواية وأقرأها. أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن المسيب قال: لما حضرت أبو طالب الوفاة دخل عليه النبي وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال النبي: أي عم، قل لا إله إلا الله. فقال أبو جهل وعبد الله: يا أبا طالب غب عن ملة عبد المطلب. فانظر هنا، أراد هنا أن يطعن في أبي طالب وفي عبد المطلب، كأن عبد المطلب كان مشرك وأبو طالب في ملة عبد المطلب، ملة الشرك. فقال النبي لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت هذه الآية من سورة التوبة: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولو قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أولا، هذه الرواية كما قال علماء الحديث ما استعنا على كذب الكذابين مثل التاريخ. هذه الرواية تقول أن الرسول قرأ على أبي طالب رضي الله عنه، قرأ عليه آية من سورة التوبة. علماء التفسير قالوا عجيب، مفارقة عجيبة. أبو طالب مات قبل الهجرة النبوية بثلاث سنوات، وهذه السورة سورة التوبة نزلت في السنة التاسعة من الهجرة، أي بعد فتح مكة بسنة. فتح مكة كان في السنة الثامنة من الهجرة، فكيف نزلت هذه؟ يعني معنى ذلك إذا حسبنا تسع سنوات زائد ثلاث سنوات تكون هذه الآية نزلت بعد موت أبي طالب بـ 12 سنة، فكيف قرأ عليها النبي؟ هذا الكذاب الذي وضع هذه الرواية لم يلتفت. قال علماء الحديث: ما كنا نعرف كذب الكذابين عن رسول الله إلا بالتاريخ. هذا دليل. فالدليل الآخر، ولهذا نجد أن إمام السنة المعتدل إمام الشافعية في مكة الإمام زيد دحلان يكتب أسنى المطالب في نجاة أبي طالب ويقول: التاريخ كذب. قالوا له: كيف تكذب البخاري ومسلم؟ قال: يا أخواني، هذا الحديث أسرى التاريخ كذبها. الآية نزلت بعد موت أبي طالب 12 سنة، فكيف تكون هذه صادقة؟ فهذه مسألة. المسألة الأخرى أن هنالك قاعدة عند أهل السنة، وهو أنهم يقولون إذا أجمع أهل البيت، أهل السنة المعتدل، إجماع أهل البيت حجة. طبعا أهل البيت بالمفهوم السني يشمل الأئمة من المعصومين المطهرين من الإمام علي إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه، كما يشمل أبناء الحسنين الذين عاشوا في القرون الثلاثة. إجماع حتى بمفهوم الأئمة المعصومين المطهرين وإجماع ذرية الحسنين في القرون الثلاثة الأولى، مثل الذين ذكروهم أهل السنة، مثل حسن المثنى، مثل عبد العظيم الحسني، مثل كثير منهم، مثل محمد بن عبد الله بن الحسن، مثل عبد الله المحض، مثل غيرهم من غير الأئمة الاثنى عشر المعصومين المطهرين، إجماعهم حسب مباني أهل السنة على أن أبي طالب مات وهو مؤمن، لا خلاف أصلا بين حتى أهل السنة أجمعوا. لم نجد أحد من ذرية الحسن والحسين في القرون الثلاثة الأولى، لا نتكلم عن ذرية الحسنين الآن في هذا العصر، لا، في القرون الثلاثة التي هي خير القرون باعتبار أنها القرون الذي عاش فيها الإمام المهدي الذي في العصر الغيبة الصغرى، والإمام علي والرسول الأكرم، عاش فيها الذرية المطهرة من المطهرين الاثني عشر. هذه إجماعهم حجة. أضف لهذا إجماع غير المطهرين من أهل البيت. هذه مسألة. المسألة الأخرى
وفق المباني السنية،
وفق المباني أهل السنة،
نعم،
يعني يقول إذا أجمع أهل البيت سواء من الاثني عشر
الإجماع حجة،
إجماعهم حجة باعتبار أنهم الثقل الثاني،
نعم،
ونحن نقول أنهم أجمعوا في القرون الثلاثة. سيأتي حسب مباني أهل السنة أن الحسنيين والحسينيين من أهل البيت في هذا العصر، نحن نقول أجمعوا في القرون الثلاثة الأولى، فالذين تأخروا من ذرية الحسنين في هذا العصر إجماعهم ليس حجة، لأن هؤلاء هم أقرب إلى زمن رسول الله. هذه مسألة. المسألة الأخرى أن علماء الحديث قالوا أن هنالك قاعدة أن الحديث تسمى هنالك الحديث الوحدان، جمع واحد، يا شاب وشبان. فيقول أن الحديث الذي تفرد به راوي ولم يروي أحد
الأحد، المقصود حديث الأحد،
لا غير حديث الأحد، نعم. الأحد قد يكون صحيح وقد يكون كذا، لا، هذه الرواية فيها خلل مهم جدا. مثلا يقول المراد به الوحدان جمع واحد، نعم، كشاب وشبان، واصطلاحا هو من لم يروي عنه إلا واحد فقط، لم يروي عنه واحد، لأن هذا يتعلق بإثبات وجود الشخص، يعني قد يكون
الراوي واحد،
الراوي واحد، فهذا يتعلق هل هذا له وجود خارجي حقيقي أم أنه شخص مجهول؟
إذا كان الشخص مجهول فإذن بطلت الرواية.
نعم، هنا شوف، هنا يقول مثلا كمثال الإمام الحاكم في معرفة علم الحديث، الإمام الحاكم النيشابوري ذكر الوحدان، وذكر أن البخاري ذكروا بعض أهل السنة تفرد عن المسيب، هذه الرواية رواها المسيب.
نعم.
هذا المسيب نقلها وتفرد بها، عمن تفرد بها؟ ولم يروي عن المسيب إلا ابن سعيد المسيب، لم يروي هذه الرواية إلا ابن سعيد المسيب. وقال فالذهبي في سير أعلام النبلاء يذكر الصحابة الذين لم يروي عنهم إلا واحد، سوى واحد، فيذكر من ضمنهم المخزومي. هذا المخزومي هو أحد الأسانيد التي جاءت في هذه الرواية أصلا. وقال الذهبي المخزومي تفرد عنه ابنه أبو سعيد المسيب. فهم يقولوا أن هنالك إشكال، هل نحن إذا رأينا شخص روى عن شخص قال أن هذا صحابي ولم يروي عن هذا الصحابي غيره شخص واحد، هل نحن نستطيع أن نقول أن هذا الصحابي فعلا مجهول أو غير مجهول؟ الكثير من المحدثين يقولوا أنه يكون مجهول إلا في حالة معينة، وهو أن يكون هذا الصحابي ذكر في غزوات، ذكر في غزوة بدر وغزوة أحد. أما أن يكون فقط كأنه نزل من السماء وروى الحديث هذا ورجع أصلا، فهذه من ضمن الإشكاليات. الإشكالية الأخرى مثلا،
يعني أن المسيب لم يكن شخصا موجودا،
لا مجهول، ليس أصلا أن ليس المسيب
في حاله،
ليس المسيب الذي ينتهي إليه السند.
نعم.
يقول أصلا أنه مجهول، مجهول الحال،
يعني في الأخير البداية من المسيب،
أيوة البداية من المسيب ينتهي إلى المخزومي.
المخزومي هو
المجهول. أيوة المخزومي هو المجهول
أبدا. ولم يروي في سلسلة هذا الحديث.
نعم لم يروى عنه إلا هذا،
إلا هذا الحديث،
ما يدل أن الاستخبارات الأموية كانت تخترع شخصيات من أجل الطعن في الذرية النبوية. نحن أذكر كمثال، عفوا إذا كان في وقت أضرب مثال.
نعم. نعم.
أنه الشيخ الغزالي رحمه الله العالم المصري يقول أنه في ذات مرة دخلت، ما يدل أنه مشكلتنا نحن عندما كنا على المذهب الوهابي أننا نعتقد أنه البخاري إنجيل نزل من السماء، ولهذا نحن نجد أن السنة بين أمرين، بين التشكيك في البخاري أو بين القول بإسلام أبي طالب. ويقول نحن لو قلنا بإسلام أبي طالب لشكينا بالبخاري. الإمام الغزالي يقول كنت في السعودية فدخلت مسجد من مساجدها وأنا في كنت مريضا في كتابه مدعية من أواخر الكتب التي كتبها، وهو قال فكنت أمشي إلى 80 أو تجاوزت 80 ما أتذكر، رجل كبير السن، فدخلت إلى مسجد بجوار حرم المكي وشرعت أقرأ القرآن، وفجأة دخل مجموعة من الشباب ممن يسمون أنفسهم بالسلفية، شبان السعودية، فقلت في نفسي هل أتابع قراءة القرآن أم أسمع هؤلاء الشباب، وبقيت متردد. إذا كان في شيء
أنا مضطر أقاطعتك من أجل اتصال هاتفي. أعزائي المشاهدين، معنا اتصال هاتفي أو أنه يبدو الاتصال الآن انقطع، سنعود لهذا الاتصال، آسف على المقاطعة.
نعم.
نعود لمتابعة الحوار.
فيقول الشيخ محمد الغزالي رحمة الله عليه يقول فقلت في نفسي هل أقرأ أتلو القرآن أم أسمع الشباب، إلى أن أخترت، قلت في نفسي ليس هنالك فرق بين أن أتلو كتاب الله أو بين أن أرعى شباب مسلم من المسلمين، فوضعت المصحف وأسقيت إلى كلامهم لأن كتبت 100 كتاب وعالج فيه الإسلام، وأريد أن أشعر هل كان لهذه الكتب تأثير أم لا. وفجأة كان حديثهم عن عبد المطلب وعن أبي طالب، إلى أن أجمع أمرهم أن عبد الله أبو رسول الله وأبو طالب أبو الإمام علي، عبد المطلب وأجداد النبي كلهم في النار. فجئت إليهم وقلت لهم أجئت إلى هنا تأذوا رسول الله؟ والله أن رسول الله يتأذى من كلامكم هذا، أجمعتم على تكفير عبد المطلب وعبد الله وآباء النبي أليس في هذا أذية لرسول الله؟ قالوا يا شيخ دعك عن هذا، ما دام أن آباء عمر الخطاب وآباء في النار فآباء محمد في النار. فقلت لهم ولكن ألم تقرأوا في البخاري ومسلم حديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال دخلت على رسول الله فقال فسمعته بإذن يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قالوا يا شيخ هذه الرواية موجودة في البخاري ومسلم؟ قال نعم موجودة في البخاري وأخرجها وفي باب الكفر والإيمان وهذه الرواية صحيحة. قالوا فحينئذ تابوا وآبوا، قالوا نحن نكل أمرهم إلى الله ما دام أنهم ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال فلما أوشكت عن الخروج،
أنا آسف لمقاطعتك نعم لكن معي اتصال هاتفي من سماحة العلامة علي يحيى العماد من علامة إخوتنا الشيعة الزيدية، وهو بالمناسبة والد ضيفنا العزيز الدكتور عصام العماد. سماحة العلامة سيد علي أهلا وسهلا بك في هذا البرنامج، برنامج الصراط المستقيم، وكل عام وأنت بخير بولادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليك السلام ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما قاله ابن الأمير رحمه الله في التحفة العلوية: وسل الناكث والقاصد والمارق الآخذ بالإيمان. والبيت إشارة إلى ما إلى قتال أمير المؤمنين عليه السلام ثلاث طوائف بعد إمامته. قال ابن حجر في ترخيص الخبيب: الناكثين هم أهل الجمل لأنهم نكثوا بيعتهم، والقاصدين أهل الشام لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته، والمارقين أهل النهروان لثبوت الخبر الصحيح أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأخرج البخاري عن عبد الله بن زياد قال: لما سار طلحة والزبير وعائشة إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر وحسن رضي الله عنهما فقدم علينا بالكوفة، وصعد المنبر وكان الحسن عليه السلام في أعلاه وعمار رضي الله عنه في أسفل منه، فاجتمعنا إليهما فسمعت عمارا يقول: إن عائشة قد سارت إلى البصرة، والله إنها لزوجة نبيكم، ولكن الله ابتلاكم ليعلم أيها تضيعون أيه تضيعون هي أم هو. وروي أن الإمام علي عليه السلام لما سمع بمسير طرحة والزبير وعائشة ومن معهم لحربه قال: والله ما أنكروا علي شيئا منكرا، ولا استأثرت بمال ولا قلت بهوى، بايعوني فنكثوا بيعتهم قبل أن يعلموا حربي من جوري. وفي الجامع عن ثوران الميدة قال: مررت بطلحة بن عبيد الله يوم الجمل وهو صريع في آخر رمق، فوقفت عليه فرفع رأسه وقال: إني لا أرى وجه رجل كأنه القمر، فمن أنت؟ فقلت: من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام. فقال: ابسط يدك أنا أبايعك له، فبسط فبايعني وفاضت نفسه. واشتهر عند المؤرخين أن الذي رماه مروان ابن الحكم، وكان هو في قبة واحدة. وأما القاصدون فهم معاوية ابن أبي سفيان وأتباعه من أهل الشام، فهم القاصدون أي العادلون عن الحق من وجوب بيعة أمير المؤمنين عليه السلام. إخواني أبقاكم الله، خشية التطويل عليكم في ذكر ما قاله الأمير في القاصدين والمالقين رأيت أنه لا لزوم لذكره، فكل مسلم يعرف من هو معاوية ومن هم الخوارج. والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا لك سماحة العلامة، كل عام وأنت بخير. شكرا على هذه المداخلة. أعود دكتور، هذه كانت مداخلة من الوالد، والدكم الكريم هو من علماء الزيدية، ويبدو أن هذه أسرة تعيش حالة وحدة متكاملة، أنت من الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ووالدك من علماء الزيدية، إذن بالنتيجة يمكن أن يكون هنالك تعايش مع اختلاف الآراء، ولكن تحت راية الحق والهدى، تحت راية أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأيضا المسلمين جميعا، طالما أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه هو نقطة التقاء. لا يوجد مسلم لا يحب علي بن أبي طالب. فبالنتيجة نحن كلنا في صراط أمير المؤمنين، لكن نحتاج إلى شيء من الحوار، شيء من تبادل تلاقح الأفكار بهدوء من أجل أن تتضح الصورة بشكل كامل، ونصل بالنتيجة إلى هدف واحد، وبالتالي نحقق وحدة متكاملة. ألا ترى أن الحديث في علي بن أبي طالب هو حديث وحدوي؟
بلا شك أنه، لأن الحديث عن علي بن أبي طالب في الحقيقة هو حديث عن النبي. عندما الإنسان يريد أن يبحث عن الإمام علي بشكل علمي واضح، لابد أن يبحث ما قاله النبي الإمام علي. نحن أخذنا القرآن وقدسنا القرآن لأجل النبي، النبي أخبرنا أن هذا القرآن من عند الله فصدقناه فيما جاء عن الله، فكيف لا نصدقه فيما وصف به الإمام علي؟ كيف الإنسان يصدق النبي في قضية تتعلق بالقرآن ولا يصدق النبي في قضية تتعلق بأهل البيت وهم الثقل الأصغر؟ مع أن قضية الجانب الغيبي في القرآن أكثر من الجانب الغيبي في قضية أهل البيت. فأنا أتعجب، أنا أتعجب أن إنسان يبحث عن القرآن ويطمئن للقرآن لأن هذا قال أخبرنا النبي أنه من عند الله. فكيف إذا أخبرك النبي أن أهل البيت من عند الله، وأن هؤلاء أوصياء، وأن الخلفاء من بعدي 12، وأن أثرا تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي؟ فأنا أدري ما أدري لماذا نحن نتعامل،
صدقناه بالغيب وبالآخرة وبالمعاد وبالجنة وبالنار وبالأشخاص الذين عاشوا معه وهم لحمه ودمه، يعني كما تفضلتم، هل يعقل ألا نصدق به؟
يا هذا مشكلة، أنه كيف نستطيع أن نتعلم من النبي ما جاء عن علي، من النبي نفس النبي أصلا. يعني أنا دائما أتعجب، أنه هذه نقطة جوهرية مهمة جدا، يعني الإنسان لابد أن يسلم للنبي في كل شيء، لا أن يسلم للنبي فيما يريد.
يؤمنون ببعض الكتاب،
يعني أنا أسلم بالنبي فيما جاء عن النبي في شأن القرآن، ولا أسلم عن النبي فيما جاء عنه في شأن الثقل الثاني، سيما أنه تركت فيكم الثقلين. يعني ما دام أنك سلمت في الثقل الأول فسلم في الثقل الثاني. الرسول ما قال تركت فيكم الثقل فقط. فأنا أقول عجيب أصلا، ما كما أننا عرفنا القرآن والثقل الأول من خلال الرسول ومن خلال تتبع القرآن وآيات القرآن، فكذلك نحن يجب أن نبحث عن الرسول، عن الإمام علي، من خلال البحث في أمرين: البحث في ما جاء النبي في علي، والبحث في كلام الإمام علي،
وسنجد أنه نسيج واحد. نعم، نعود إلى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
فطبعا الشيخ محمد الغزالي لما قال لهم أنه لا تؤذوا النبي، ثم روى لهم رواية عن أبي هريرة أنه قال سمعت رسول الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلما سمعوا هذه الرواية سكتوا، وحينئذ تابوا وقالوا لا، أصلا لن نعيد هذا الكلام، ولن نتكلم بعد اليوم في أن أبا طالب في النار أو أن عبد المطلب في النار أو أن كذا في النار. فقال لهم فخرجت، قال الشيخ الغزالي فخرجت، وقبل أن أخرج من المسجد ناداني أحدهم وكان يحفظ القرآن، وقال لي يا شيخ قرأت آية من القرآن وقلت أخرجها البخاري ومسلم. قال والله أني أعلم أنها من القرآن، هذه الآية قرآنية، قال الله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ولكني خشيت لو أثبت لكم إيمان وبراءة وعدم دخول آباء النبي إلى النار من خلال أصلا القرآن لقلتم ولكن رواه البخاري ومسلم. فأنا أردت حتى تؤمنوا بالقرآن أخرجه عن البخاري ومسلم، لأنكم تقدسون البخاري ومسلم من حيث لا تشعرون أكثر من كتاب الله. وللأسف أنا لا أريد والعياذ بالله أن أتهم، لأن لم أكن أعتقد وأنا كنت وهابي، والله ما كنت أعتقد أن القرآن أفضل من البخاري، نحن نقول بعد البخاري، ولكن عمليا السيرة العملية لي كنت
تقول
نعم إذا وجدت آية تخالف القرآن.
نعم
ما كنت إيش؟
أنت كنت لا ترى أن البخاري ومسلم أفضل من القرآن.
لا، ولكن من الناحية العملية لا، كلام الغزالي حجة لأنه إمام أهل السنة. يقول أنتم تقدسون القرآن من حيث لا تشعرون. شوف الدقة اللي عنده. كان عندنا حركة لا شعور، إذا جاءت آية في القرآن وتعارضت مع البخاري نضع 100 تأويل للآية حتى تنسجم مع البخاري.
يعني لماذا لا نعتبر أن كتاب البخاري ومسلم كتابين للأحاديث فيهما الغث وفيهما السمين، ممكن أن نصل من خلال تطبيق مباني علم الحديث إلى أن هذا الحديث صحيح وهذا غير صحيح؟ لماذا نعطي العصمة إذن للكتابين؟
هو المشكلة أنه مشكلة أهل السنة بشكل عام أنهم شككوا في أحاديث عرض، مثلا الروايات ليتهم أخذوا بمعنى البيت. يعني أهل البيت أسروا إصرار عجيب، الإمام الصادق، الإمام الباقر، الإمام علي، الحسن والحسين، الإمام الحسن العسكري إلى الإمام المهدي عجل الله فرجه، أصروا على التمسك بروايات العرض على القرآن، فقالوا اعرضوا كلامنا على القرآن فإننا لا نخالف كتاب الله. للأسف أن أهل السنة قالوا هذه حديث صدرت من الزنادقة وما عندهم تقوى في مسألة التأمل. يا جماعة هذه رواية متواترة عن أهل بيت النبوة، هل أهل البيت زنادقة والعياذ بالله؟ هل الإمام الصادق زنديق؟ هذه رواية الإمام الصادق تواترت عنه. عرضوا كلامنا على القرآن.
قد يكون الإشكال عندهم في الرواة وفي تطبيق قواعد نقل الحديث، ليس الطعن في
أيوة
شخصية.
لكن المشكلة هنا هو المشكلة أنه لا يدرسون هذه. نحن يجب أن نتعامل بعلمية، هذه المشكلة التي كنا نعاني منها. يعني أنت يجب أن تبحث عن مكتب وعن مذهب أهل البيت بجدية. عندما تقول أن هذه الرواية لم تصدر على الإمام الصادق هذه كذلك ادعاءك هدفي. لابد أن تبحث تاريخ تدوين كلمات الإمام الصادق، متى صدرت، من دونها، من نقلها، كيف وصلت. أنا عجبني إمام أهل السنة في العصر الحديث أبو جهرة، أنا كنت في الحقيقة ما كنت أثق فيما جعل الإمام الصادق في كتب الشيعة حتى بعد الاستبصار. يعني ظليت بعد الاستبصار يمكن سنة وأنا أشك في كتب الشيعة، كنت أقول هذه نحن الآن أنا فعلا آمنت بحديث القائل وكتاب الله وأهل البيت حديث صحيح، لكن أين مذهب أهل البيت؟ هل أعتمد على الكليني وهل أعتمد على الصدوق ابن بابويه الصدوق والشيخ الطوسي فيما نقلوا على الإمام الصادق؟ وكنت أعتبر أن هذه كتب أصنام والكليني لا يمثل مذهب أهل البيت، فكنت أعاني مشكلة إلى أن يسر الله أني قرأت كتاب الإمام الصادق لمحمد أبي زهرة إمام أهل السنة، فقال كلام عظيم جدا. يعني قال وهو إمام أهل السنة وإمام العصر أهل السنة، قال عندما تتبعت تدوين الحديث، شوف هذا هو الإنصاف، عند الشيعة الاثني عشرية أطمأنيت أن 70% مما في كتبهم جاء عن الإمام جعفر الصادق. ثم قال لو شكينا فيما نقله الشيعة الجعفرية عن جعفر الصادق كيف نستطيع أن نثبت ما نقله الشافعية عن الشافعي، ما نقلته المالكية عن المالكي عن مالك الناس، ما نقلته الحنفية عن أبي حنيفة؟ لأن الآليات التي استخدمت في وصول المذاهب إلى أهل السنة هي نفس الآليات التي استخدمت في وصول روايات الإمام الصادق إلى كذا. أضف لهذا أن هنالك قضية مهمة، أن أحد العلماء، وهذه مسألة مهمة جدا، أحد العلماء المعاصرين من أهل السنة قام بعمل أعتبره حجة سماوية، يعني أغلق الباب. هذه القضية التي أغلقتني سنة كاملة، وهو هل هذا مذهب الصادق؟ هل هذا هو كلام الإمام علي؟ هل ما في نهج البلاغة كلام الإمام علي؟ هل ما في كتب في كتاب الكليني كلام الإمام الصادق؟ قام عالم سني في العصر الحديث وعمل عمل عظيم، طبع كتاب مكون، يعني الآن لا أتذكر اسمه، ولكن الكتاب عندي في البيت إن شاء الله أنا إذا سنحت فرصة. أيوة، عنوان الكتاب، الكتاب هو روايات الإمام الصادق في كتب أهل السنة، كتاب مهم جدا جدا جدا. يعني جاء وقال ونقل كلمة ابن خلدون وشد الإمام جعفر الصادق في روايات وفي أقوال تفرد بها وخالف إجماع الأمة. طبعا هذه الشذوذ الذي اتهم به مذهب الإمام الصادق وتفرد أن الإمامية والجعفرية هي تفردت فيما نقلت عن الإمام الصادق، هذه تهمة كانت عندي إلى قبل، إلى بعد الاستبصار بسنة، أنه فعلا الإمامية والجعفرية نقلوا على الإمام الصادق أقوال كذبوا عليه. هذا ماذا صنع؟ شيء عجيب جدا، أنا أعتبر أنه يعني سيفتح باب للتحول. أتى بالمسائل الفقهية مسألة مسألة واحدة، المنقولة عن الإمام الصادق في كتب الإمامية، والأحاديث الموجودة الذي نقلها الكليمي والصدوق والصفار في بصائر درجات، أو نقلها الإمام الشيخ صدوق في كتبه، ونقلها الإمامية من المحدثين القدماء في كتبهم، ثم استخرج هذه الروايات كلها من كتب أهل السنة بأسانيد سنية صحيحة، نقلوها بطرقهم الخاصة عن الإمام الصادق. بدأ من
يثبت صحة ما نقله الشيعة.
نعم، وبدأ العجيب هنا، بدأ من كتاب العبادات. بدأ من كتاب العبادات، باب الطهارة، باب الصلاة، باب الصيام، باب الحج، باب إلى أن أتى إلى مباحث العقيدة. قال هذا ما عادي، حتى أن بعض أهل السنة وهو إمام من أئمة أهل السنة عندما اطلع على هذا الكتاب قال لقد عشت أكثر من 70 سنة، لأنه كبير الآن هو في 90، وأنا أشك في كتب الجعفرية وأكذبهم فيما نقلوا عن جعفر الصادق، والآن وقد قرأت هذا الكتاب تعجبت. فنحن أصلا إذا كنتم تقولون نحن لا نثق في مذهب أهل البيت، لأن هذه الروايات نقلت عن طريق الكليمي ونحن لا نثق في الكليمي، والله إن الله أقام عليكم الحجة في هذا العصر، لأن هذه الروايات التي كذبتم الكليمي فيها لفترة 1000 سنة، والكليمي مظلوم متهم بالكذب بدون دليل.
نعم.
الآن جاءت بطرق صحيحة عند أهل السنة، فما بقي إلا الإنسان ينصف.
سنعود إلى هذه النقطة بالذات بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
صبح الأمل لا الهادي مسرور.
من النعيم الصافي، من النبع الغزير، من الماء النقي، قناة أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
نزل الكتاب، هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاع. في آل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، هم الكلمات والأسماء لاحت لآدم حين عز له المتاع.
قناة أهل البيت عليهم السلام الفضائية.
صبح الأمل لا والهادي مسرور، صبح الأمل لا والهادي.
مشاهدينا الأعزاء، نعود لمتابعة القسم الأخير من هذه الحلقة من برنامج الصراط المستقيم مع ضيفنا الدكتور عصام العماد. دكتور، توقفنا قبل الفاصل حول ما ثبت بطرق أهل السنة عن الروايات التي رويت من طريق أهل البيت، روايات في مختلف الأمور الفقهية والعقائدية، يعني بالنتيجة أنه ما جاء في كتب الشيعة من روايات تتعلق بمختلف هذه الجوانب ثبتت أيضا بطريق عند أهل السنة، وبالتالي نستطيع أن نقول أن ما نقله الشيعة إذا كان نقلا صحيحا وسليما، وعن الثقل الثاني هم أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. أساسا ألا ترى من الظلامة أنني أريد أن أطبق القواعد التي أحملها في مدرستي على ما لديك أنت من 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 أحاديث، ولك طرق إثبات ولك قواعد في الإثبات. يعني عندما أريد أن أعالج حديث ما لا أعالجه وفق ما أحمله من قواعد في إثبات الحديث أو نفي الحديث، لكن أنه أنت أولا هل ثبت عندك الحديث من طرقك، ثم أعالج أنا بطرقي وبقواعدي الخاصة، لكن أنا أريد أن أطبق ما لدي على وأعمل قواعدي على ما لدي، هذا خلاف المنهجية العلمية.
ولكن هو حقيقة صحيح، هو مشكلة الآن أن كثير من السلفية المعاصر يريد أن يطبق قواعد الحديث عندهم على كتب الشيعة. وأنا أعتقد أنه من نعم الله سبحانه وتعالى أن هنالك عناية سماوية في المذهب الشيعي، يعني يجب أن تكون هذه من المعاجز، أن هذا المذهب الشيعي عاش حالة قلق. مثلا كمثال، أنا عندما أتيت أدرس حياة شخصيتين مهمتين في تاريخ الإسلام، شخصية الإمام البخاري وشخصية الإمام الكليني. الإمام البخاري كتب كتابه في 20 عام، والإمام الكليني كتب كتابه في 20 عام. أنا في الحقيقة كانت تهمني مهم، لأنه هذا الكتاب الكافي الكليني كتاب مهم عند الشيعة، وكتاب البخاري عند السنة كتاب مهم. ولكن للأسف الشديد أن أهل السنة، ونحن كنا هكذا للأسف، لم نبحث عن البخاري كما لم نبحث عن الكليني، انطلقنا من منطلق السمعة فقط، وهو أن البخاري يمتلك سمعة كبيرة، فهو مؤلف نعم أصح كتاب بعد كتاب، لكن من هو البخاري؟ ما هي عقيدة البخاري؟ ما هي شخصية البخاري؟ تقوى البخاري، خصائصه، صفاته، كيف تعامل مع حكام عصره، أين تربى، ما هو مذهب البخاري، ما هي عقيدة البخاري، هل كان شخصية تبع السلاطين أم كان معارض، هل كان مرغوب أصلا للسلاطين يتزلف إليهم أم أنه كان يرفض الاقتراب منهم، من الذي شارك، هل للسلطان دور في تأليف البخاري، هل هنالك ارتباط، هل البخاري كان موالي الإمام علي أم كان معادي، هل كان ينتمي إلى مدرسة النواصب أم كان ينتمي إلى مدرسة أهل السنة من المعتدلين؟
كان إذن يتعاطف مع اتجاه ضد اتجاه؟
نعم، هذه المسائل
حتى وإلا بهذا الشكل خرج عن حياده.
نعم، هذه المشكلة، أنه لم نبحث، نحن جئنا فقط. القضية الشهرة لعبت دور كبير، أن الإمام الكليني ليس مشهور عندنا، مجهول، لأنا كسني كانت كلمة الكليني غريبة عني، كليني محمد يعقوب الكليني، ولهذا نعتبره منحرف بسبب لا نعرف من هو، ولا نعرف كيف كتب كتابه، ولا نعرف محتوى كتابه، ولا نعرف ماذا، هل هو محدث، هل كان عالم أو لم يكن عالم، هل هو مسلم أو غير مسلم، نلعنه ولا نعرف من هو. هذه مشكلة، أننا قدسنا شخص ولا نعرف من هو، ولعنا شخص ولا نعرف من هو أصلا، يعني كانت قضية ولكن عندما جئت أدرس حياة الكليني وأقارن بينه وبين البخاري، هذه المشكلة كبرى. وجدت أن الإمام الكليني أدق في أسلوب التحديث، في أسلوب الرواية، في التقوى، في الابتعاد عن السلطان، في الاضطهاد. الرجل هذا دخل إلى بغداد، والبخاري دخل بغداد، عندما دخل إلى بغداد الكليني كان مطارد، كان متخفيا، كان يخاف الناس أن يقتلوه، كان يعيش أقلية مضطهدة مظلومة تعيش في منطقة الكرخ وفي مسجد نائي، ولا يستطيع أن يحدث في مسجد المدينة، ولا يستطيع أن يلتقي بالسلطان، ولا يستطيع أن يجالس، ولا يستطيع أن يعلن عن عقيدته أو عن مذهبه. والبخاري عندما وصل استقبله السلطان، ونحن كنا نقرأ كثير من طفولتنا أن البخاري عندما كان يتكلم كان يخرج آلاف الأقلام يكتبون ما يقول، ولكن عندما تقدم الزمن وقرأت هذا، لأن السلطان أمر الناس أن يكتبوا ما قال، ليس القضية أن الناس انطلقوا من محبة البخاري، هو أن السلطان أراد أن يقربه. القضية كانت قضية سياسية، لم تكن قضية
في مقابل خط أهل
البيت. أيوة، مقابل خط أهل البيت، لم تكن القضية. المشكلة هنا، ثم نأتي ظروف إجابة إلى سؤالك. نأتي نقيس ظروف البخاري بظروف الكليب، نطبق القواعد الموجودة التي راعاها الإمام البخاري وندرس قواعد الإمام البخاري، ثم نأتي إلى قواعد الكليبي، هل انطبقت حالات البخاري معه؟ مثلا أتذكر كنا نحاكم أن البخاري دخل إلى المدن إلى القرى، سافر لأجل الحديث، التقى بالأئمة، ونقول لماذا الكليبي لم يعمل هذا الشيء؟ ونحن لا نعرف أن هذا رجل مطارد. يعني أنت الآن بالله عليك هب أنك تعيش حالة مطاردة، لا تستطيع أن تدخل إلى الملأ، لا تستطيع أن تلتقي بالناس، محكوم بالإعدام،
لكن هنا يريد
أيوة. ثم بعد ذلك أيش؟ أن أنا أستطيع أن أدخل كل مكان. أنت الآن هل أستطيع أن أحاكمك ظروفك في ظروفي وأقول لك لماذا لم تدخل إلى هذا المكان؟
لكن يرد إشكال أنه إذا كنت أنا مطارد من أين لي أن أجمع كل هذا الحديث؟
هنا، ولهذا آليات الشخص الذي يجمع الأحاديث وهو في حالة مطاردة. مثلا من ضمن الأمور التي هزتني وأنا أقرأها للإمام أبو زهرة رضوان الله عليه، لأنه أحد الأشخاص الذي جعلني أثق في الكليني، يعني هم أشكلوا على البخاري الكليني رحمة الله عليه أنه جاء في القرن الرابع وبدأ يقول قال الصادق قال الباقر بعد أن شبع الصادق موتا، مات في سنة 148 والكليني مات في سنة 329 وهذا روى حديث صادق. فأجابهم أبو زهرة إجابة جميلة، قال يا جماعة اتقوا الله، الإمام الكليني جاء في القرن الرابع، هذا القرن الرابع عندما جاء كانت الدولة العباسية قد ضعفت وبدأت تتأسس دول في الأطراف، الأدارسة، دولة في طبرستان، البوي، لما ضعفت الدولة العباسية خفت السيطرة على الشيعة والاضطهاد للشيعة، فتمكن الإمام البخاري الإمام الكليني أن يدخل من بغداد وما زال على خوف، يعني 300 سنة مذابح، لا يمكن أن سيدخل وهو مترقب أصلا. قال فلما أنتم قلتم هذه الكتب، قال ما فيش مشكلة، هؤلاء الشيعة كان عندهم كتب يتناقلوها بشكل سري وأنا اطلعت على أساليبهم وأساليدهم، كانت عندهم كتب أحيانا اضطروا أن يدفنوها وأحيانا اضطروا أن يتناقلوها، فجاء الإمام الكليني لما خفت الضغوط في القرن الرابع فجمعها، ما هي المشكلة؟ قال ما هي المشكلة؟ لماذا أنتم تريدون أن يكون الشخص المضطهد والمطارد 300 سنة يتناقل كتب في جميع البيئات الإسلامية؟ هذه ظروف أجبرتهم، كما أن الشيعة اضطروا للتقية كذلك اضطروا أن يدونوا كتبهم بأسلوب يختلف عن طريقتنا، لأنه لا يستطيع الإمام إذا كان الإمام إمام الشيعة وإمام الرافضة كما يقولون، إذا كان هو عندما خرجوا بجنازته الإمام الجواد كانوا يرمى بالحجارة ويقول هذا إمام الرافضة ويلعنونهم بالأجبية، إذا كان زرارة بن عيون الذي هذا الإمام السنة كان عندما يذهب ادعى التجنن وأظهر الجنان، لماذا؟ حتى لا يقال أنه يجمع كلام الإمام علي ويجمع كلام الإمام الصادق.
لكن قد يقال أنه بهذه الطريقة قد تخرج الأحاديث عن الحالة العلمية والرواية المضبوطة والنص السليم.
لا، والشيء الغريب أنه أيش؟ أنه عندهم المشكلة لم يقرأوا تاريخ التدوين. نحن نجد أن عندما أنا قرأت كشخص لم أكن جعفري وإنما بحثت الجعفرية وقارنت بين أسلوب تدوين الحديث عند الشيعة وعند السنة، حتى في الجنبة العلمية في التدوين كانوا أقوى. أولا لماذا؟ لأنه أولا السرية نفعتهم في أمور، أولا السرية منعت من تدخل السلطة، كان الأمر من عمر بن عبد العزيز ثم الأمر من الخليفة العباسي بالتدوين، هذه سببت أزمة عند أهل السنة، وهو أنك الكذاب دائما الكذاب والوضاع لا يستطيع لا يحاول أن يدس وأن يصنع الأحاديث الموضوعة إلا في مكان فيه أموال وسلاطين. الشيعة لما كانوا مضطهدين وكانت حركة التدوين بعيدة عن أضواء الأموال والسلاطين
وبدون أن تشترى النفوس،
نعم، وبدون أن تشترى النفوس،
نعم،
فكانت القضية التدوين قضية
إخلاص وثقة،
نعم، إخلاص وثقة، ما يمكن واحد يستطيع
لا طمع في مال ولا طمع في جاه،
ولهذا نحن نجد أن الإشكال الذي يضعوه على كتب الشيعة مثلا، أتذكر أنهم يضعون أنه ليس عندهم كتب كثيرة في الوضاعين وكذلك. يا أخي الظروف تختلف، أنتم عندكم إمبراطورية عالمية تصرف الملايين من الدنانير في تدوين الأحاديث، هذه رغبة الوضاع أن يضع
من أجل صناعة نعم. فضائل لفلان وسلب نعم. فضائل عن فلان.
أضف لهذا هنالك نقاط أخرى، وهو أننا نجد أن العقيدة عند الشيعي والاعتقاد بالإمام مثلا بالإمام الصادق جعلهم يدونوا كل ما في كلماته ويحافظون على كلماته تماما كما كان أصحاب رسول الله يتعاملون مع الرسول، باعتبار أنهم كانوا يرون أن هنالك جنبة غيبية في الرسول. كذلك التلميذ الإمام الصادق كان يرى في الإمام الصادق جنبة غيبية، بينما تلميذ أبي حنيفة أو تلميذ الشافعي لم يكن ينظر في الشافعي إلا مجرد رجل عادي فقير.
قد ينقل بالمعنى،
قد ينقل بالمعنى، وأكثر من هذا أن أحاديث الإمام أحاديثهم أحاديث أبي حنيفة دونت بعد موتهم، بينما نجد الإمام الصادق 400 أصل نقلت عنه. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين دونوا كلامه ضحوا بحياتهم، ضحوا بسمعتهم، لأن كان عندهم أن هذا هو الإمام السادس من الأئمة الاثنى عشر، كانوا يعتقدون أن هذا هو الثقل الثاني بعد
القرآن. يعني هل كان يراقب الأئمة عندما دونت أحاديثهم من رواتهم، يراقبون هذه الأحاديث؟
هذه مسألة نعم، هذه هنالك مسألة باب كامل في كتب تاريخ تدوين المذهب الشيعي، باب عرض الكتب على الأئمة. مثلا كتاب نوادر الحكمة عرض على إمام من الأئمة الاثنى عشر، زرار بن عيون كان رضوان الله عليه يعرض مكتوباته على الإمام الصادق، وكان الإمام الصادق نفسه أحيانا هو نفسه يطابق بين ما عندهم وما عند كتاب ورثه من الإمام علي، كتاب الإمام علي بخط الإمام علي وبلفظ النبي، سمعه من النبي ورثه، ورثه للحسن والحسن ورثه للحسين إلى أن وصل إلى يد الإمام الصادق. فكان الإمام الصادق لأجل أن يركز على قضية التدوين وقضية الارتباط بالرسول، حينما يسأل يخرج لهم كتاب الإمام علي ويقول لهم والله أن هذا بخط الإمام علي وبإملاء رسول الله. هذا المطابقة بين الأصول الأربعمائة ثم وبين كتاب الإمام علي بخط الإمام علي بإملاء الرسول، ثم تفرع الكتب الأصول الأربعمائة إلى الكتب الأربعة، الكافي ثم الاستبصار من لا يحضره الفقيه والتهذيب الأحكام، هذه الاتصال بشكل آلي وبشكل علمي وبشكل تقني وبشكل منطقي يجعل. ولهذا نجد الآن أنا عندي والله وبالله أن عندي حالة اطمئنان بكتب الشيعة الأربعة كبيرة جدا أصلا. لا أقول أنني أعتقد بأن كل ما في هذه الكتب صحيح، ولكن أعتقد بأنه حتى لو ارتكبت أخطاء في هذه الكتب الأربعة فهي ستكون ضئيلة أولا، وثانيا ليست متعمدة. لكن والله أنك تجد في الكتب الستة عند أهل السنة خطأ متعمد. لماذا؟ لأن الصلاطين دخلوا في القضية، والاستخبارات الأموية دخلت، استخبارات العباس، وتعرف أن أي عمل يدخل فيه مخابرات لا يمكن أن يكون عمل سليم. الآن نحن في هذا العصر، أي عملية سواء اقتصادية أو اجتماعية أو دينية تدخل فيه الاستخبارات ستكون عملية مخربطة أصلا. لكن أن تعمل عمل بسيط، تعمل عمل مشروع بسيط، سيكون المشروع ربما في خلل، في مشكلة،
لكن تأثير كبير.
نعم. المشكلة أن الكتب الستة تحت إشراف مخابرات وتحت استخبارات، بينما الكتب الأربعة لا، تحت إشراف الإمام الصادق وبالله عليه، عمل يشرف عليه الإمام جعفر الصادق، وعمل يشرف عليه أبو جعفر المنصور، مجموعة من السفاحين والقتلة والمجرمين. والله أنا عندي لو كان
خاص على أي حال. لكن دكتور، ضمن جو هذا الكلام عن الأحاديث وعن أمير المؤمنين، العلماء التاريخ ينقل أمير المؤمنين سلام الله عليه كتم أحباؤه فضائله خوفا، وكتم أعداؤه فضائله حسدا، فظهر ما ملأ الخافقين من هذه الفضائل. كيف تقرأ ذلك رغم كل هذه الإشكالات والتشويهات والمحاربة لخط أمير المؤمنين؟
والله أنا أقيس المسألة، أنا أعتقد الإمام علي بين خصومه من النواصب كالقرآن بين من لم يؤمن به. القرآن عند المسيح المتعصب، القرآن عند اليهودي المتعصب، الإمام علي عند الناصبي المتعصب كالقرآن عند المسيح المتعصب، أو بتعبير آخر أن الإمام علي عند الناصبي المتعصب كمحمد صلى الله عليه وسلم عند المسيحي المتعصب. نحن نجد أنه طالما وجد تاريخ المسيحية وفي تاريخ اليهودية أناس بذلوا كل ما في جهدهم أن يصوروا الرسول الأكرم بصورة شنيعة، وأن أصلا ينسبوا إليه ويشككوا في فضائله ويشككوا في نبوته ويشككوا في الجانب الغيبي في حياته ويشككوا في سيرته ويصنعوا العجائب. كذلك الإمام علي ظلم عند النواصب كما ظلم الرسول الأكرم عند المتعصب المسيحي أو المتعصب اليهودي، لا المعتدل من المسيحية أو المعتدل من اليهودية. هذه ونجد، ومع هذا نجد أنه تحققت معجزة سواء في الرسول الأعظم عند المسيح المتعصب أو الإمام علي عند الناصب المتعصب. حاولت المسيحية المتعصبة عبر بعض الكنائس المتعصبة أن تحجب الناس وتحجب العالم المسيحي عن الرسول الأعظم. القرن الأول، القرن الثاني، القرن الثالث، إلى أن سطع نور محمد، فكتب فجاء كبار المسيحيون من ضمنهم مؤلف كتاب الأبطال الألف، فبدأ بمحمد وبدأ يتكلم بأن محمد ظلم في المجتمع المسيحي بين مجموعة من المتعصبين من القساوسة والرهبة، تعصبوا وحجبوا المجتمع المسيحي ولم يكونوا يتصوروا أن فضائل محمد ستصل إلى المجتمع المسيحي يوم من الأيام. فبدأ الناس يدخلون في نبوة محمد وعقيدة أفواجه. حدث للإمام علي عند بعض النواصب ما حدث للرسول الأكرم عند بعض المتعصبين القساوسة، حجبوا فضائل الإمام علي، حاولوا أن يقيموا مجازر كثيرة في قتل من يتحدث عن فضائل الإمام علي، حاولوا أن يؤولوا فضائل الإمام علي، حرفوا الكثير من روايات الإمام علي، زيفوها، ضعفوا روايتها، لكن لم يكونوا يعلموا أنه سيأتي عصر الإمام علي وسيأتي قرن الإمام علي. والآن نجد أنه بدأ الناس يدخلون في العلوية وفي الجعفرية وفي مذهب أهل البيت، المذهب الاثنى عشري، أفواجا من جميع أنحاء العالم الإسلامي. والغريب أننا نجد أن كثير من النواصب استبصروا، لأنه ما زاد عن حده انقلب ضد. أنا كنت أعيش في مجتمع، والله للأسف الشديد كنا نحضر في مجالس، نتحدث في المجالس هذه في السعودية ونتكلم، وأعتقد أن الإمام علي شخصية مغرورة، شخصية عنجهية بسبب تأثير كتب ابن تيمية، ولكن ما كنت أتصور يوم من الأيام أنني سأتحول. وليس تحولي كتحول فردي، هذه ظاهرة عالمية أن هنالك المئات من النواصب، لا أقول من أهل السنة، الآن استبصروا المئات من النواصب. سني طبيعي أن السني،
ما هو العامل المؤثر يعني فيها في قضية الاستبصار؟
أنا أعتقد العامل الرئيسي هو الإمام علي. يعني لماذا؟ لأن أنا أعتقد أن الرسول لم يجعل غير الإمام علي هو المقياس النفاق والإيمان، حتى فاطمة سلام الله عليها نجد أنه الإمام علي، الرسول لم يقل حب فاطمة إيمان وبغضها نفاق، لأنه يعرف أنه فاطمة قد يجتمع محبتها الشيعي وغير الشيعي، قد يحب الناصبي فاطمة ويكره علي، قد يحب الفاجر فاطمة ويكره علي.
يعني لا تأثير لفاطمة على السلطة.
نعم، لكن الرسول جعل المحك علي. نعم. ولهذا أصلا فعلا أن الإمام علي هو المقياس. وأنا حقيقة أنا تساءلت كثير، لماذا لم يقل الرسول فاطمة حبها إيمان؟ أنا لا، عندما كنت وهابي لم أكن أكره فاطمة،
لكن
كنت أحمل في نفسي الإمام علي.
يغضب الله لغضبها ويرضى لرضاه.
نعم، بلا شك هذا
بيان لمظلوميتها،
هذا يتحدث عن مظلوميتها أصلا.
نعم.
لأن فاطمة ممكن، حتى أنا عجيب أنه بعد أن استبصرت قرأت رواية عن الإمام الصادق في كتب الشيعة أن الإمام جعفر الصادق سئل لما لم يجعل فاطمة المحك بين الإيمان والنفاق.
نعم.
فقال الإمام الصادق لأن فاطمة قد يحبها الفاجر والمؤمن، ولكن الإمام علي لا يحبه إلا المؤمن، ما يمكن أن تحمل محبة الإمام علي إلا إذا كنت تؤمن، ما يمكن أصلا، لكن ممكن أن تكون فاجر وتحب فاطمة، لكن الإمام علي لا يمكن
قاعدة
أن تحمل وتعشق الإمام علي.
رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقها.
نعم.
لا تكوينية. يمكن.
نعم نعم.
أستغرب أنا أنه الأمة الإسلامية لا أقل أنها تعتبر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صحابي، لا أقل تعتبره خليفة راشدي رابع، يسب على منابر المسلمين.
والله الإمام علي مسكين يعني مظلوم. نحن نجد أولا خليفة رابع، نحن نجد أنه كانت إلى قبل فترة، إلى فترة زمنية من بعد وفاة الإمام علي، كان كثير شريحة من المجتمع للأسف تؤمن بالتدليل. يعني عبد الله بن عمر كان يقول كما روى عنه مسلم أو البخاري، روى عنه أنه قال كنا نفاضل بين الصحابة ونذكر أبا بكر وعمر وعثمان ثم يتساوى الناس. كان هنالك نظرية التثليث ومعروف في كتب الحديث بعنوان حديث التثليث، فكان كثير من الناس يطعنون في خلافة الإمام علي. ولهذا هل هو الذي يبرر أنه لماذا لعنوه؟ هل يمكن أن يلعنوا من يعتقدوا بخلافة رابع؟ أنا أتألم أن بعض السلفية هاجموا الشيخ التيجاني حفظه الله، أنه قال أن بعض أنه كان يوجد في زمن التثليث ولم يكن التربيع بالإمام علي. أعتقد أنهم هاجموا وظلموا، مع أن هذه قضية ثابتة تاريخيا. وأنا أطلب من الكاتب الآن أن يكتب حتى على شاشة النت، يكتب تربيع ويغلق قوس، ويكتب تثليث ويغلق، أن هنالك كان صراع داخل المذهب السني بين من يقول بالتثليث والتربيع. كان السنة من السنة المتطرفين يقولون لا نربع بعلي، والسنة المعتدلين يقولون نربع بالإمام علي، وهذا طبيعي. كيف لعنوه في أكثر من 70,000 منبر وهم يعتقدون بأنه خليفة رابع؟ هؤلاء قبل أن يلعنوه أخرجوا من دائرة الخلفاء، أخرجوا من دائرة أهل الجنة. لذلك أنا أعتقد أن المشكلة هنا أننا نحن الآن نأتي ننظر إلى هذا العصر. بعض أهل السنة عندما تقول يقول التيجاني ظلمنا، التيجاني لا يتكلم عن أهل السنة في القرن العشرين، التيجاني يتكلم عن العصور القديمة التي كان يلعن الإمام علي وكان الإمام علي مظلوم. أنا نتكلم أنه كلما تقدم العصر كلما عرف الإمام علي. التيجاني لم يتكلم عن القرن العشرين، التيجاني يقول كان في الزمن الماضي.
أصبحت هناك في زمننا صورة واضحة عن أمير المؤمنين. نعم. وأنا أعتقد أن أهل السنة لا يقبلون بهذا المعنى، بمعنى أن يسب أمير المؤمنين وأن يهان أو توجه تشويهات لهذه
الشخصية. ولكن يجب أن يقبلوا الحالة التاريخية.
نعم، هذا ما ورد. نعم. في التاريخ وثبت في التاريخ. نحن على أبواب نهاية الحلقة دكتور، أريد أن بشكل مختصر حبذا لو تبين ما هي عناصر الهداية التي يجب أن تتوفر حتى ينتقل الإنسان إلى طريق الحق والصواب. يعني ما هي العناصر إذا اجتمعت كلها نستطيع أن نقول أن الإنسان بدأ مسيرة صحيحة في خط الهدى وخط الحق؟
والله أنا أعتقد أنه أولا لا بد أن الإنسان يستعين بالدعاء، ادعوني أستجب لكم والدعاء يرد الخبر. لا بد أن الإنسان يسأل الله في كل لحظة أن يهديه، لأن الدعاء له دور كبير، والله سبحانه وتعالى هو صاحب الهداية وهو الذي يفتح القلوب لتقبل الحقيقة، فلا بد أن يستعين بالدعاء. الأمر الآخر لا بد أن يضع في نفسه احتمال ولو واحد في الألف أن ما عنده خطأ، لا يمكن أن يصل إلى أصلاً احتمال أصلاً من أجل أن يبحث. الأمر الآخر لا بد أن يبحث كذلك عن ما جاء بتجرد، لا بد أن يتأمل. أنا في كتابي المنهج الصحيح في الحوار مع الوهابيين ذكرت أن الرسول في آخر لحظة في حياته وضع العنصر الأخير في آخر كلمة، آخر كلمة، وأن كلمات العظماء سواء كانوا من الأنبياء المعصومين أو كانوا من العظماء في مجالات أخرى، في مجال الأدب أو في مجال الفن أو في أي مجال، هؤلاء تكون أعظم كلماتهم في فراش الموت. النبي في فراش الموت كما يقول الإمام الهيثمي قال تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي. فيجب أن نجعل آخر كلمة في حياة النبي أهم كلمة عندنا، ما دام أننا نقول سنة وشيعة أن النبي في فراش الموت ما ذكر حديث المنزلة ولا ذكر حديث القدير ولا ذكر شيء. قال تركت فيكم كتاب الله وأهل بيتي، ذكركم الله في أهل بيتي، ذكركم الله في أهل بيتي، ذكركم الله في أهل. قالها ثلاثة. وقال الهيثمي في الصواعق المحرقة المطبوع في السعودية، كانت آخر كلمة قبل الشهادتين للرسول تركت فيكم كتاب الله. قل يا جماعة حديث تقلين مهم جدا، لأنها آخر كلمة للنبي، فكأنها وصية النبي. فالنبي هنا ليس فقط يوصي، هذه وصية ووداع. النبي يوصي ويودع، النبي يودع البشرية أجمعا ويقول للبشرية هذا خلاصة ما أريد، هذه خلاصة القرآن، خلاصة رسالة السماوية، خلاصة رسالة الأنبياء، خلاصة عملي في 23 سنة كتاب الله وأهل بيتي فقط. فنحن نقول إن يجب أن نلاحظ هذه القضية مهمة جدا. لماذا نحن أصلا نمر على حديث تقلين مرور الكرام؟ الإمام العالم السعودي الشجاع محمد علي البار كتب رسالة وقال أنا أخاف الله يوم القيامة أننا نحن في السعودية في المنابر وفي المساجد وفي القنوات الفضائية نمنع من ذكر حديث ثقلين، مع أنه موجود في صحيح مسلم، وإذا ذكر أحد كتاب الله وأهل بيتي ضرب وأنزل من منبره. قال والله أني أخشى أن نكون كاليهود والنصارى، كتموا نبوة محمد ونحن كتمنا أهل البيت.
قال فأنا هذه الخاتمة الطيبة أنه نحفظ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها هي العامل الأساسي والمحور الأساسي في هداية هذه الأمة. طبعا مع نهاية البرنامج الحديث يطول دكتور، لكن الوقت داهمنا. أشكر لك هذا الجهد الطيب، دمت منصورا من الله ما دمت ناصرا لمحمد ولآل محمد. أكرر التهنئة والتبريك بمولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه.
وأنا بدوري أشكرك أستاذ محمد زكي النوري.
شكرا لك.
حياكم الله. بارك
أعزائي بارك المشاهدين، على أعتاب أمير المؤمنين حاولت حدك فاعتذرت، ولم أجد وصفا يطاول ذلك التحديد. أخطو وتبقى نحو مجدك رحلة، ويظل خطوي في علاك وإيدا، وأظن نفسي قد دنوت من الذرى، وقطعت أشواطا أجد صعودا، فأرد طرفي كرة فإذا هنا نفس المكان، وما تزال بعيدا. حاشا فما غاليت فيك ولم أقل شركا، ولا جاء الكلام جديدا، فالله صاغك من كمال محمد، وبكم عرفت الله والتوحيد. في الختام أكرر شكري لضيفنا العزيز الدكتور عصام العماد، كل الشكر لكم لمتابعتنا، نلقاكم على محبة وولاية محمد وآله الطاهرين. كل عام وأنتم بخير، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.